بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح المنظومة الحائية للإمام الحافظ ابن أبي داود رحمه الله. وقد وقفنا عند قوله
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، هنا تكلم الناظم رحمه الله على مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهذه الصفة ثابتة بنص السنة. قد جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة، إذا كان أو ينزل الله عز وجل إذا كان الثلث الأخير من كل ليلة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وهذا حديث متواتر رواه جمع الكثير من الصحابة ومن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا كما قال الناظم هنا وقل ينزل الجبار في كل ليلة. الجبار جل وعلا ينزل في كل ليلة يجبر كسر المنكسرين من عباده. إذا كان عند العبد كسر مرض أو بلاء أو مصيبة أو أمر عظيم نزل به فإنه يطرح بين يدي الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل فيدعو ربه ويستغيث به ويسأله، فإن الله عز وجل قد قال لك من يدعوني فأستجيب له، وهذا وعد من الله جل وعلا لك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، وإذا استغفرته غفر لك، وإذا سألته أعطاك جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى يجبر قلوب المنكسرين، يغفر ذنبا ويدعو ويستجيب لدعوة ويرفع بلاء وغير ذلك مما يتكرم به الله سبحانه وتعالى. قال بلا كيف جل الواحد المتمدح. صفات الرب جل وعلا لا نعرف كيفيتها، لأن هذا مما لا تحيط به عقولنا. وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله القاعدة التي درج عليها الأئمة بعد ذلك، لما جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك بن أنس ساعة حتى علته الرحضاء، يعني تصبب العرق منه، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه أمور مهمة. الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، فالعرب خاطبها الله عز وجل بلغتها التي تفهمها، لا يحتاج إلى توضيح ولا شرح ولا غير ذلك لأنهم يعرفون الخطاب. الأصل في القرآن والسنة أن الله يخاطبنا بظواهرها، الله يخاطبنا بما نفهم، ولذلك الشريعة رتبت الأحكام على الخطاب، ما رتبته على النوايا ويريد كذا في اللغة أو يريد المعنى الفلاني. فإذا قال لك رجل بعني الأمر الفلاني فقلت له بعتك، انتهى الأمر. رجل قال لزوجته أنت طالق، انتهى الأمر، طلقها. رجل قذف رجلا يحاسب ويقام عليه الحد للقذف، لأن الأصل أن الناس يتخاطبون بالظواهر. فهنا المعنى معلوم، الاستواء معروف عند العرب بأنه العلو، استوى على العرش يعني على عرشه سبحانه وتعالى. قال والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، كيفية صفات الرب جل وعلا مجهولة لدينا، لا نعرف كيفية الصفات، لكن نعرف معناها، نعرف معنى السمع، أن الله عز وجل يدرك المسموعات فلا تخفى عليه خافية، لكن كيفية أن الله يسمع كيف يسمع هذا لا نعرفه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ربه يسمع ويبصر ويعلم ويرضى ويحب ويكره، لكن لم يخبرنا كيف. ولذلك نحن لا نخوض في هذا الأمر، الكيف بالنسبة لدينا مجهول، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأنه ثابت في الكتاب أو ثابت في السنة، فإذا ثبت شيء في الكتاب والسنة انتهى الخصام. الواجب عليك كعبد ما هو؟ آمنا به، هذا هو الواجب عليك، ما تخوض في غير ذلك. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الصفات بدعة، السؤال عن كيفية ما غاب عنك مما غيبه الله عنك بدعة. الأمور التي غيبها الله عنك لا تبحث وراءها. الله ما غيب عنك شيء ويريد منك أن تبحث عنه. الله أعلمك بالأشياء التي تحتاجها، الأشياء التي لا تحتاجها الله غيبها عنك. واجبك الذين يؤمنون بالغيب، وبعدها ويقيمونه. أنت مطلوب منك أن تصلي، لكن الغيب مطلوب منك أن تؤمن به، لا تخوض فيه فيما لا تعلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: والإيمان به واجب. قال: والسؤال عنه بدعة، السؤال عن هذه الأمور والتنقيب وراءها بدعة. البحث عن أمور غابت عنك الله سبحانه وتعالى ما أعلمك إياها بدعة. مثل بعض الناس الآن يتفلسف، مثل ما نقول في الدارج عندنا يتفلسف، يريد أن يبحث كل شيء. لماذا الله شرع 4 ركعات العصر؟ لماذا ما جعلها 2 ركعة؟ هذا شيء ما يعنيك. أنت عبد مأمور، تقول سمعنا وأطعنا، انتهى الأمر. لو كان رجل من أهل الدنيا أمرك بعمل وأعطاك عليه المال الكثير، ما تسأله لما يفعل هذا لا يفعل هذا، شيء ما يخصني أعمل على طول. الرجل أعطاني راتب مجزي، واحد قال لك تعال ابني لي هذه الجدار 1 متر في 5 أمتار، تسأله ليش 5 أمتار؟ قال بعطيك 1000 دينار على البناء هذا. تسأله لماذا تبني 5؟ على طول تبني، ما تسأله. إن شاء الله بيهدمها ثاني يوم، هذا شيء ما يخصني، أهم شيء أني أخذ أجرتي. الله عز وجل وعدك جنة عرضها السماوات والأرض على الأعمال الصالحة التي تعملها. ما تبحث عن شيء الله غيبه عنك، لماذا كذا لماذا كذا، لا لا لا، ما أبحث عن هذه الأمور. أنا أبحث عن رضا الله جل وعلا بفعل ما أمرني به. فلذلك السؤال عنه بدعة. وقد جاء عن أبي جعفر الترمذي كما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه سئل عن النزول، عن نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، فقال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. مثل قول الإمام مالك رحمه الله. ولذلك أي صفة تأتيك مثل الكلام هذا. ما معنى رضا الله جل وعلا؟ الرضا معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. معاني الصفات معلومة عند العرب، مفهومة، لأن الله يخاطبنا بما نفهم لا بما نجهل. أما كيفيتها فلا نعلمها، لا نعرف هذه الكيفيات. قال: في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. المتمدح الذي يحب المدح، مدح نفسه ويحب من عباده أن يمدحوه. ولذلك من السنة إذا أردت أن تدعو الله جل وعلا ماذا تصنع؟ تثني على ربك أولاً ثم تسأله. لا تقول على طول يا رب أعطني كذا وافعل لي كذا، أولاً تثني على الله بما هو أهله، ثم إذا أثنيت على الله بعد ذلك تصلي على النبي وتسأل ما تريد. ولذلك جاء في الحديث: لا أحد أحب إليه المدح من الله. الله يحب أن تمدحه وتثني عليه جل وعلا، إذا مدحته وأثنيت عليه بعد ذلك سل حاجتك. قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله. طبق الدنيا يعني السماوات، هذه طبقات مثل الغطاء، طبق فوق طبق، سماء فوق سماء، والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا يمن بفضله. الله سبحانه وتعالى يمن علينا ويتكرم علينا بفضله ومنته وعطائه، فيقول: من يسألني فأعطيه. أنت المحتاج إلى الله عز وجل، الله ليس محتاج إليك، أنتم الفقراء إلى الله، والله سبحانه وتعالى غني عنا، فيقول لك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. هو المنان سبحانه وتعالى المتكرم على عباده بعطائه. فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفرج أبواب السماء وتفتح بماذا؟ بالخيرات والبركات والرحمة، ويتنزل الفضل من الله عز وجل والعطاء. فالله سبحانه وتعالى ينزل بنفسه وبذاته، كما أنه ينزل فضله على عباده ويعطيهم ويتكرم عليهم بالنعم الكثيرة. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح. المستمنح يعني يطلب المنحة من الله عز وجل والعطاء من الله سبحانه وتعالى، فهذا يطلب خيرا من الله جل وعلا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. إذا سألت الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، إذا نزلت بك نازلة وضاقت بك ضائقة ونزلت بك الهموم عليك بالله سبحانه وتعالى، فإنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، عليك أن تلتجي إلى الله عز وجل وأن تدعوه وأن تستغيث به وأن تلقي حاجتك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. وثق تماما، إن كان فيها خير لك فإن الله سيقضيها لك، وإن كان فيها شر لك فإن الله قد يدفع عنك ما تراه خيرا وهو في حقيقته شر. فإن بعض الناس قد لا ينصلح حاله إلا بالفقر، وبعض الناس لا ينصلح حاله إلا بالغنى. والله يعلم من عباده أن هذا الرجل لو كان غنيا لفسد حاله، وهذا الرجل لو كان فقيرا لفسد حاله، فالله يعطي. والله يعلم منك أنك لو أصابك الغنى في هذا الوقت قد يفسد حالك، لكن يتأخر الغنى إلى أن يشاء الله جل وعلا. هذا من الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده، له في ذلك حكمة يعلمها جل وعلا. ثم قال:
وقل إن خير الناس بعد
محمد. عفوا، قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. الذي روى أحاديث الصفات، روى حديث النزول، روى حديث رؤية الله يوم القيامة، روى الأحاديث التي فيها صفات الرب جل وعلا، من هم؟ قوم لا يرد حديثهم. الذين رووا لك الصلاة والصوم والزكاة هم الذين رووا لك نزول الله واستواء الله على عرشه وصفات الرب جل وعلا من الرضا والمحبة وغير ذلك. هؤلاء رووا هذا، هم رووا هذا. الواجب عليك ما هو؟ أن تقبل بروايتهم وأن تقر بفضلهم وأن لا تنكر شيئا من قولهم، لأنه قد ثبت عن جماعة من أهل البدع أنهم كانوا يطعنون في الرواة ويطعنون حتى في الصحابة، كما جاء عن عمرو بن عبيد لما حدث بحديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث، قال: لو سمعت ابن مسعود يقوله لكذبته. هكذا، لماذا؟ لأنه يخالف عقيدته في القدر. لذلك تجد كل صاحب بدعة يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويكذب الصحابة والتابعين الذين رووه، لماذا؟ لأنه يخالف اعتقاده، وهذه علامة على السوء وعلى الضلال. الأصل ما هو؟ الأصل أن تستدل بحديث رسول الله ثم تعتقد. أهل الباطل يعتقدون عقيدة ثم إذا أتاهم حديث رسول الله ردوه أو عبثوا به وبمعناه. الواجب عليك أنك إذا ثبت حديث رسول الله عندك انتهى الأمر، لا تقول والله هذا مشايخ جابوه وهذا حديث ما أدري إيش وهذا ما سمعنا به وهذا ليس له معنى، ويترك 10 أحاديث واضحة بينة ويبحث عن أي أثر ضعيف. تسمعون بعض الناس أحيانا تورد الأحاديث في البخاري ومسلم، يترك كل الأحاديث الثابتة ويجيب لك قصة مكذوبة ولا موضوعة ولا ما عمره قرأها أصلا في كتاب، سمعها هكذا من الشارع، قال لك فلان يقول كذا. طيب والأحاديث هذه الكثيرة التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع بها؟ الدين ما هو على مزاجك، الدين ثق تماما أنه يأتي بأشياء أحيانا ترغب بها وأحيانا ما تهواها، أحيانا النفوس ما تهوى هذا الأمر الذي في الدين، لكن لابد أن تجعل هواك على السنة. ليس كل شيء في الدين الإنسان يحب أن يفعله، لكن لابد أن يحب أن يفعله. أتاك حديث ثابت انتهى الأمر، ماذا تقول على العين والرأس؟ انتهى الأمر. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كالمخاطر. قول محمد عليه الصلاة والسلام لا تقدم عليه قول أحد من الناس، ولذلك لا يجوز لك أن ترد حديثهم. في هذا الباب لا يعجبك ترده، وفي هذا الباب يعجبك لا تأخذ بقوله، هذا لا يجوز. ثم قال:
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح.
نعم، وإنهم
ورقت لا ريب فيهم على نور الفردوس بالنور تسرح.
نعم، هنا ذكر عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة المشهورة، وهي الثناء والترضي على الصحابة رضي الله عنهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد اصطفاه من الخلق واختاره في ذاك الزمان، ثم الله عز وجل اختار له أفضل الناس وأحسن الناس فبعثه في هؤلاء القوم وجعلهم أصحابا له وأنصارا له وأصحارا له، يصاحبونه في سفره وفي حله وفي ترحاله، يصاحبونه في أكله وشربه وقيامه ونومه وفي جوعه وفي شبعه، في كل أحواله كانوا يصاحبونه ويجالسونه. والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا أفضل الناس. لا يمكن أن يكون الذين أحاطوا بالنبي أناس من شرار الخلق، لا يمكن أن يكونوا إلا هم خيار الخلق أبدا. ولذلك الطعن في هؤلاء طعن في محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون، ولو كان رجلا فاسدا لكان أصحابه فاسدون. هكذا فلا يمكن أن يصاحبهم أكثر من 23 سنة وهم معه في كل أحواله ويكونون أناس سيئين أبدا، معاذ الله. ثم ذكر أفضل هؤلاء. القرآن الآيات كثيرة جدا في فضل الصحابة، والله سبحانه وتعالى قد قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الذين بايعوا تحت الشجرة 1500 صحابي كلهم في الجنة، كل الذين بايعوا تحت الشجرة في الجنة كما جاء ذلك في الصحيح، وقد رضي الله عنهم ولن يلحقهم بعد ذلك سخط ولا غضب من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا بعدي. وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هل يستطيع أحد أن ينفق مثل أحد ذهب؟ أبدا لا يمكن. أغنياء العالم لا يستطيع أن ينفق مثل أحد ذهب، لا يمكن. لو أنفقت مثل أحد جدلا وتنزلا ما بلغت المد، هذا المد، ولا حتى نصيف المد مما أنفقه الصحابة مع النبي، لأن الصحابة تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، قاتلوا العرب والعجم لأجل هذا الدين ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ضحوا بأنفسهم لأجله، جاعوا لجوعه وظمأوا لظمأه وتعبوا لتعبه وسهروا لسهره، وكانوا يراعون كل أحواله، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يحبهم ويناصرهم ويتفقد أحوالهم، يلاعب أطفالهم ويسأل عن مريضهم ويبكي على ميتهم. لماذا؟ لحبه عليه الصلاة والسلام لهم. وقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله وتحزونه في رحالكم؟ ترك الدنيا كلها حتى بلاده التي يحبها أفضل البلاد، تركها حتى بعد فتح مكة وذهب مع الصحابة رضي الله عنهم. لو لم يرد في القرآن ولا حتى آية في فضل الصحابة لكانت الحالة التي كانوا عليها تكفي. الواحد يا أخوان لو قيل له اترك بلدك إلى بلد آخر يفكر 1000 مرة قبل أن يترك بلده، 1000 مرة قبل أن يفكر بلده. كيف أترك بلدي الذي ولدت فيه وعشت فيه وترعرعت فيه؟ أترك مالي، أترك أهلي، أترك هذه الدنيا كلها خلفي وأذهب إلى بلد غريب لا أدري كيف يعاملونني وكيف أصنع هناك وكيف أعمل؟ هذا شيء نادر أن يفعله الإنسان. هؤلاء تركوا الدنيا كلها خلفهم، خلفهم كلها، وذهبوا للمدينة مع رسول الله. ثم اجتمعت الناس عربهم وعجمهم على قتالهم وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يقول: اللهم إني أحبهم، وكان يفرح لفرحهم. لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه بكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى على موته، وكان يتفقد أحوال أصحابه حتى في مرضهم، يزورهم في بيوتهم ويأكلوا من طعامهم ويصلي في بيوتهم، كل ذلك محبة منه. يأخذ أطفالهم ويلاعبهم، حتى أتى له بطفل فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وما غضب وما كهرهم ولا غضب عليهم، بالعكس كان يحب أطفالهم ويلاعبهم عليه الصلاة والسلام. كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصحابة، وأعظم الصحابة أبو بكر كما قال هنا: وزيراه أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستشيرهم في كل أحواله وكانوا مع كل أوقاته، كما جاء في الأثر: كنا نقول قام رسول الله وأبو بكر، دخل رسول الله وأبو بكر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، هكذا كل أحواله أبو بكر وعمر. وذلك لما سألته المرأة قالت: إن لم أجدك قالت يا أبا بكر، قالت: إن لم أجده قالت يا عمر. ولما حدث يوما بحديث كما في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يركب على بقرة فقالت: يا هذا إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولكني أؤمن بهذا أبو بكر وعمر. يقول الراوي: وما ثم أبو بكر ولا عمر، يعني أبو بكر وعمر غير موجودين، مع ذلك شهد لهم الرسول بماذا؟ بالإيمان. وبينما ذئب عدا على غنم فاستنقذ الراعي منه الشاة، قال التفت إليه الذئب فقال يوما لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. يعني الذئب يقول الراعي من لها هذه الشاة يوم السبع يوم لا راعي لها لهذه الغنم إلا أنا. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام ولكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي وما ثم أبو بكر وعمر. لماذا شهد لهم؟ لأنه يعرف إيمانه. أبو بكر رضي الله عنه قال الله عز وجل عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لحد عنده من نعمة تجزى. نزلت في من هذه؟ في أبي بكر. وفي قوله عز وجل ثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، في من؟ في أبي بكر. ولذلك أبو بكر ما فارق النبي أبدا، شارك معه في هجرته. صحابة ما هاجروا مع النبي، هاجروا مع أبو بكر فقط، وشارك معه في كل حروبه وكل أحواله وكل أوقاته كان أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أبو بكر هو المقدم، قال عليه الصلاة والسلام هلا أنتم تاركوا لي صاحبي إني جئتكم بها بيضاء فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. وفي قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق محمد والذي صدق به أبو بكر. لما قال له مشركون إن محمدا يزعم أنه قد ذهب إلى الأقصى في يوم وليلة، قالوا نعم، قال فقد صدق على طول من غير تردد. يأتيني بخبر السماء صباح مساء أفلا أصدقه فيما دون ذلك؟ السماء هذه اللي بينه وبينها مسيرات شيء كثير جدا، أصدقه بالوحي، ألا أصدقه إلى بيت المقدس؟ أصدقه في بيت المقدس. وأما عمر رضي الله عنه فكان إسلامه فتحا، يقول ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال له عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب لو رأك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. ولا حديث في فضل أبي بكر وعمر كثيرة جدا رضي الله عنهما. ثم الثالث عثمان، وقد بشره النبي بالجنة أكثر من مرة، وقد أنفق ماله في سبيل الله فاشترى بئر معونة وجهز جيش العسرة، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل إن تستحي منه الملائكة. فكان عثمان رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد هذين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي محمد والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. ثم الرابع كما يقول هنا ورابعهم خير البرية بعدهم، من؟ علي رضي الله عنه. فعلي هو الرابع في الخلفاء الراشدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال له لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه. وقد زوجه ابنته فاطمة ومنها ذرية النبي عليه الصلاة والسلام من جهة فاطمة الحسن والحسين ثم ذريتهما. وعثمان زوجه النبي عليه الصلاة والسلام رقية وأم كلثوم، لكنه رزق بعبد الله منها وتوفي، لأن بنات النبي عليه الصلاة والسلام أربع، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهن مثلنا في حياته إلا فاطمة توفيت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرزقنا أولاد إلا فاطمة، رزقت بالحسن والحسين رضي الله عنهما. ثم قال وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. النجب جمع نجيبة وهي الكريمة، يعني الكريمة المختارة من الإبل. الرهط المراد به من الثلاثة إلى التسعة، وقيل الرهط ما دون العشرة، كانوا خمسة أو ثلاثة أو اثنين أو تسعة، هؤلاء يقال لهم رهط. والغالب أن العرب لا تقول رهط إلا في الرجال، لا تقول في المرأة إذا كانت معهم امرأة لا يقولون رهط، وإنما يقولون رجال وامرأة لأنهم يغلبون جانب الرجال. قالوا إنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرحوا، يعني على هذه الكرائم في الفردوس في الجنة في أعلى الجنان. والفردوس تطلق يراد بها الجنة وتطلق يراد بها أعلى الجنة، الفردوس الأعلى، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهذه أعلى الجنان لهم رضي الله عنهم، فهم أول وأولى من يدخل الجنة. ثم قال
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعاد وفهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا سعيد وهجره، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
قال سعيد وسعد، الآن هو يريد ذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة، وبإجماع العلماء أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة، فأفضل الصحابة الخلفاء رضي الله عنهم ثم العشرة، والعشرة سموا بالعشرة المبشرين في الجنة. لماذا؟ لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا كما قلنا لكم قبل قليل الذين بايعوا تحت الشجرة في الجنة، وثابت بن قيس بن شماس في الجنة، وبلال في الجنة، وجاءت فيهم أحاديث خاصة، وأهل بدر في الجنة قطعا، واضح؟ لكن هؤلاء قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال عشرة في الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، فعد تسعة. فقيل له: من العاشر يا أبا الأعور؟ سعيد بن زيد هو أبو الأعور. فقال: أبيت، يعني ما أقول. قالوا: من العاشر؟ ثم قال: سألناك بالله إلا أخبرتنا من العاشر، أنت ذكرت تسعة الآن والرسول قال عشرة. قال: أبو الأعور في الجنة، يعني هو رضي الله عنه، هو راوي الحديث، هو سمع الرسول يقول هؤلاء كلهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل هؤلاء من قريش: سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي عليه الصلاة والسلام، أول من رمى في سهم في سبيل الله وكان مجاب الدعوة، عبد الرحمن بن عوف أيضا من قريش وهو وقد أسلم على يد أبي بكر، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أيضا من قريش، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وعاشرهم الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، عمته صفية بنت عبد المطلب، هي والدة الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضائلهم ومناقبهم مشهورة في كتب السنة وكتب السيرة رضي الله عنهم. ثم قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. بقية الصحابة كلهم تترضى عليهم وتثني عليهم وتمدحهم، لا تقل فيهم إلا الخير، لأنك إذا آذيتهم فقد آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تخيل أي واحد منكم له صاحب، وقلت: يا أخي صاحبك هذا الذي تصاحب وتذهب معه يا أخي سيء وفيه كذا وكذا، ترضى؟ ما ترضى، لأنه كأنه يتطاول عليك أنت، يشتمك أنت. فإذا قلت: يا أخي أصحابك الثلاثة هؤلاء سيئين، عظم الخطب عليك، لأنه الآن طعن في عدد أكبر في أصحابك، كذلك الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله، قال: إذا رأيت الرجل يطعن في رجل من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. لماذا زنديق؟ يقول: لأن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء يريدون جرح شهودنا حتى يبطلوا القرآن والسنة. الآن لو قلت أن الصحابة ارتدوا أو الصحابة فسقة، حاشاهم من ذلك، الآن كيف نأخذ بالسنة والقرآن؟ القرآن من الذي نقله إلينا؟ صحابة سمعوه من الرسول ثم نقلوه إلى التابعين ثم التابعون إلى يومنا هذا. إذا فسقتهم ما كفرتهم، فقط فسقتهم، الفاسق ما تقبل روايته، إذن لا نأخذ القرآن، نبطل القرآن. طيب، الذي علمنا الصلاة، من أين عرفنا أن الصلاة الموجودة هذه عندنا خمس صلوات وأربع ركعات وركعتين وصفة الصلاة؟ صحابة رأوها. إذن هذا ماذا يريد؟ هذا أصلا يريد إبطال الدين. مالك علاقة يقول: لا، في رواية عن صحابي كذا وهذا عنه كذا وهذا فعل كذا. لا 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 تناقشه، أنت تريد إبطال الدين، لأننا لو طعنا فيهم أبطلنا الدين. لو لم يبقى لنا إلا علي بن أبي طالب وعمار وفلان من الصحابة، هؤلاء ما رووا شيء. يعني تخيل أن المصحف لم يروه إلا علي رضي الله عنه فقط، أبدا لا يكون. إذن ليس منقول بالتواتر. وهكذا السنة، أين روايات علي؟ قليلة جدا جدا بالنسبة لرواية الصحابة رضي الله عنهم. إذن الذي يطعن في الصحابة يريد هدم الدين، يريد هدم الدين، ثم هو في الحقيقة طاعن في رسول الله. أصلا لو ثبت هذا ما يتجرأ أحد يدعو إلى الإسلام أصلا. تعرفون لماذا؟ لأن الذي دعا إلى الإسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام جلس 23 سنة على قول هؤلاء، 23 سنة يربي جيل منافقين، أول ما مات ارتدوا على الإسلام وصاروا منافقين، 1-2-3 اللي سلموا. إذن كيف تدعو الإسلام أنت؟ لا تدعو الإسلام، لأنك الرسول أفضل منك وعنده وحي وعنده آيات ومعجزات، وما أحسن في هذا، ستحسن أنت؟ يبطل الإسلام كله، وهذا ما يريده هؤلاء الزنادقة الذين يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفسقون الصحابة كلهم ويردون نصوص القرآن والسنة. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونحن نلعن من لعنه رسول الله، فنقول: من سب الصحابة عليه اللعنة، لأنه طاعن في خير الجيل خرج على في وجه التاريخ، أفضل جيل خرج في تاريخ العالم كله بعد الأنبياء والرسل جيل الصحابة. الصحابة أفضل من أصحاب عيسى، أصحاب موسى، أصحاب نوح، وأصحاب كل الأنبياء، صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم آيات تقرأ إلى يومنا هذا، نقرأ دائما الآيات في فضل الصحابة رضي الله عنهم. والدليل قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آية وفي الصحابة تمدح، في سورة الفتح آخر آية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، ففيهم غلظة على الكفار يحاربونهم، لكن بينهم فيهم رحمة وألفة ومحبة وتعاون. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم يظهر عليهم سمت الصلاح والتدين والتقوى والخوف من الله عز وجل، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، هذا مذكور مثلهم في التوراة وفي الإنجيل، قد أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل. ومثلهم كمثل زرع، كزرع أخرج شطأه، يعني مثل الزرع اللي ابتدأت سيقانه تخرج حتى كان غليظا شديدا قويا يعجب الزراع، أصبح قوي وأصبح شديد وكثيف وكثير. أول ما بدأوا ضعفا، ثم ظهر الإسلام شيئا فشيئا حتى أصبحوا أقوياء، وظهر الإسلام فأصبح مثل الزرع الذي أصبح قوي وارتاح صاحبه الذي زرعه، لأنه أصبح قوي ونتاجه ظاهر له ليغيظ بهم الكفار. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يبغض الصحابة ولا يغيظه أمر الصحابة إلا كافر، لأن الله أخبر أن الذي يغيظه أمر الصحابة كافر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فهذا وعد من الله لهم أن لهم مغفرة عنده سبحانه وتعالى وأجر عظيم. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه لعامل حفظ الدين والدين نفيه.
قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه. القدر علم الله، القدر ما قدره الله عز وجل وقضاه على العباد حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والقدر عقد هذا الدين، أساس وواسطة وعقد في هذا الدين، لأن أركان الإيمان ستة، وسادسها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، لا بد أن تؤمن به. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأول ما خلق الله القلم فقال: أكتب. قال: ما أكتب. قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا في إثبات القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قضى كل شيء. القضاء والقدر يقوم على أركان أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. لا بد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الله أزلي وأبدي، علم الله كل شيء ما تخفى عليه خافية، فيعلم الله سبحانه وتعالى ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل. قد حدثنا الله عز وجل في كتابه عن أمور في الماضي وحدثنا عن أمور في المستقبل، فكله يعلمها الله. حتى إن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه شيء لا حتى من الممكنات والممتنعات، حتى الأمور الممتنعة التي لا لن تحصل يعلمها الله لو حصلت، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني هذا الشيء الذي لم يحصل لو حصل فإن الله يعلم صفة حصوله. يقول الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم خرجوا؟ لا، لكن لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا، يعني يثبطونكم ويجدونكم شر هؤلاء لو خرجوا، لكنهم لم يخرجوا. فالله يعلم عن هؤلاء المنافقين أنهم لو خرجوا لفعلوا هذا الفعل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هذا متى؟ يوم القيامة. يقولون: نرجع نكون مؤمنين ونفعل ونفعل. ماذا قال الله عز وجل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل سيردون إلى الدنيا؟ لا أبدا، هذا ممتنع. الله عز وجل جعل هذا ممتنع، لن يرد أحد إلى الدنيا. لكن لو ردوا ما هي الصفة التي يكونون عليها؟ لعادوا لما نهوا عنه. قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا ممكن أو مستحيل؟ مستحيل توجد آلهة غير الله. لكن لو كان هذا المستحيل فإن ماذا يحصل؟ يحصل فساد. هذا يعني من المستحيل، من المستحيل. قال: دعامة عقد الدين والدين أفيح. هذا الأمر الأول قلنا هو العلم. الثاني الكتابة، كما قال الله عز وجل: إن ذلك في كتاب. وجاء في الحديث الذي ذكرنا قبل قليل: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل ما حصل وما سيحصل هو في كتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أمورك التي تحصل لك الآن كلها قدر الله عز وجل وكتبها في لوح المحفوظ، وكلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن هذا مكتوب في كتاب، هذا يسليك عن المصيبة التي تقع لك. وهذا الأمر الثالث الذي هو المشيئة. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أرأيت ما يحصل لك في هذه الدنيا كله بمشيئة الله. لو أن الله عز وجل لم يريد هذا الأمر ما وقع هذا الأمر. والله جل وعلا قد يشاء ما يحب وقد يشاء ما لا يحب. فإن الله شاء خلق إبليس كما شاء خلق آدم، والله يحب آدم ولا يحب إبليس. لكن خلق إبليس لحكمة عنده سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة. أفعال الله عز وجل معللة وفيها حكم قد ندركها وقد لا ندركها. المرض هذا لا يحبه الله عز وجل أن يبتلي عبده بالمرض، لكنه شاءه أو لم يشاءه؟ شاءه. هذا فيه حكمة ولا ما فيه حكمة؟ فيه حكمة. الحكمة نعلمها ولا نعلمها؟ لا نعلمها، نعلم بعضها، مثل تكفير الذنوب. نعلم أن هذا الذنب فيه تكفير لذنوبنا. إذن الله عز وجل شاء لنا أمرا لا نحبه لكن وهو مكروه إلى الله عز وجل، لكن هذا الأمر فيه حكمة ولا ما فيه حكمة؟ فيه حكمة. ومن حكمة المرض أننا لو كنا على حالة واحدة في الصحة لما عرفنا نعمة الصحة. فذلك قد نبتلى بالمرض فنعلم ما كنا فيه خلال السنة كلها من العافية أنها نعمة من الله جل وعلا. هذا الأمر الثالث، المشيئة. الرابع، الخلق. إذا شاء الله شيئا خلقه، وإذا أراد الله وقوعه وقع. فيقول الله عز وجل له: كن فيكون. يخلق الله عز وجل ما يشاء، والله خلقكم وما تعملون. أعمالنا هذه مخلوقة، أفعالنا مخلوقة، كل ما ترى في هذا الكون خلق لله جل وعلا. لا بد أن نؤمن في هذه الأركان الأربعة في القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم، كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. إذا عرفنا هذا عرفنا أن ما يقع لنا هو بمشيئة الله وإرادته، وأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا يجعل لنا في نفوسنا راحة وطمأنينة. الآن ترى الكفار الذين لا يؤمنون بالقدر، أول ما تحصل مصيبة يعاتب نفسه على هذا الأمر ويولول ويجعل سنواته في هذا الهم والغم، لو أني ما فعلت كذا ما حصل كذا. أما المؤمن له ماذا يقول؟ قدر الله ما شاء فعل. لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. لو هذه تفتح عمل الشيطان تجعلك تعترض على قدر الله وأمره، خرجت فصدمت السيارة، هذا أمر الله ما كتبه عليك. والله لو أنك جالس في بيتك الله يسلط عليها واحد يدعمها عند الباب، هذا شيء مكتوب لك يحصل لك. ولو كنتم في بروج مشيدة يأتيك الموت يأتيك الموت، خرجت أنت وإياه وحصل اصطدام أو مات وهو معك، هذا مكتوب له سواء كان معك أو كان في بيته أو كان في الطائرة أو في السفينة، هذا قدر الله عز وجل. وقدر الله نافذ في العباد، هذا يجعلك راحة وطمأنينة في قلبك. وهذه فائدة من فوائد الإيمان بقضاء الله وقدره، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. هذا يدفعك للراحة، يدفعك للراحة والطمأنينة في أمر الله سبحانه وتعالى. قال والدين أفيح، أفيح يعني واسع، لا حرج فيه ولا ضيق، هذا المراد. ثم قال
ولا تنكر جهلا ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة وجود منكر ونكير في القبر. إذا أدخل الإنسان في قبره وجعل عليه التراب يأتيه ملكان كما قال عليه الصلاة والسلام، أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، وهذا ثابت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. منكر ونكير يسألاني من ربك ما دينك من نبيك، فلذلك نؤمن بهذا أنهما ملكان وأن أحدهما اسمه منكر والآخر نكير. والله سبحانه وتعالى له أن يسمي ملائكته بما شاء، لماذا سمي منكر ونكير؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، يسمي ما شاء. وأما فتنة القبر فهذه ثابتة بنصوص السنة المتواترة، وأما عذاب القبر فهذا ثابت أيضا بنصوص الكتاب والسنة والإجماع كما سنذكره بعد قليل. قال ولا الحوض والميزان إنك تنصح. أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة وجود الحوض يوم القيامة، وقد قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، قال صلى الله عليه وسلم الكوثر النهر الكثير، أعطانيه الله جل وعلا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن حوضي مسيرة شهر طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر الحوض طوله وعرضه سواء. قال العلماء هذا دليل على أنه مربع، وبعض العلماء يقول أنه دائري لأن الدائري كذلك جميع أضلاعه متساوية. فقال طوله وعرضه شهر، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، ماءه أصفى من اللبن وأحلى من العسل. وجاء أن الناس يريدون عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام له حوض، الأنبياء لهم حوض، وأكثر الناس وأكثر الأنبياء من يرد عليه على الحوض محمد عليه الصلاة والسلام. وليس ولم يرد أنهم فقط يشربون من يده، إنما يشربون من يده ويشربونهم من الحوض، ليس لم يرد أنه فقط هو الذي يعطيهم من يده عليه الصلاة والسلام، وإنما يشربون ويريدون عليه. وأحاديث الحوض كما قلنا متواترة، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات ذكروا في الأحاديث كأبقي بن مخلد وابن بشكوال وغيرهما، ألفوا فيه أحاديث وجمعوا فيه الأحاديث. وفي البخاري أكثر من 20 حديث في الحوض، والبخاري ومسلم عفوا، والأحاديث متواترة كما ذكرنا. والميزان، الميزان أيضا، الميزان جاء فيه الأحاديث والآيات، قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وقال جل وعلا في الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المؤمن فتوزن حسناته وسيئاته، والميزان له كفتان، له كفتان. وجاءت الأحاديث المتواترة كذلك، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهذا في البخاري ومسلم. وجاء عنه أيضا في الصحيح أنه قال يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذه كلها تدل على ماذا؟ على وجود ميزان عند الله عز وجل يوم القيامة. وهذا الميزان فائدته إثبات كمال العدل لله، أن هذا ميزانك وأنت توضع فيه أعمالك، أنت وأعمالك توضعون فيه، توضع سيئاتك حتى لا تظلم في هذا، لا تظلم في هذا عند الله يوم القيامة. نعم.
يقول: يخرج الله العظيم بقوله: من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل،
كحبة حمل السيل.
أحسن الله. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حميل السيل إذ جاء يطفح.
عندي كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح، هو الأصوب. قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. مما يعتقد أهل السنة والجماعة أن النار يدخلها الكفار ولا يخرجون منها، ويدخلها العصاة من الأمة، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها. وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا يخرجون من النار بشفاعة الملائكة، شفاعة النبيين، شفاعة الصالحين، وشفاعة رب العالمين، حتى يقول الله جل وعلا: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وورد: فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء عندهم كبائر وعندهم ذنوب كثيرة جدا، فتكون سيئاتهم أكثر من حسناتهم، فيدخلون النار يعذبون على قدر سيئاتهم. ثم إذا عذبوا على قدر سيئاتهم أخرجوا من النار. قد قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فتلحقهم الشفاعة. ماذا يحصل لهم؟ يخرجون من النار وقد احترقوا، وجاء في لفظ الحديث امتحشوا، يعني صاروا احترقوا حتى أصبح الواحد منهم كالفحمة من الحريق من نار جهنم. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يحترق منهم كل شيء إلا مواضع السجود. ثم يلقون على نهر الحياة، نهر يسمى نهر الحياة، هؤلاء الجهنميون يلقون فيه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الآن السيل إذا جاء يجري فيه الحبة، الحبة اللي هي مثل البذور، الورود والبقول والأشجار، مثل الأشجار الكبيرة اليسيرة التي تنبت على أطراف السيل. ترى السيل أطرافه ينبت فيها عشب، هذا هو. يقول عليه الصلاة والسلام: ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ شوف الحبة هذه تخرج على طرف السيل، ماذا يحصل لها؟ تخرج صفراء تلتوي، ثم تخرج حتى تصبح يعني ورقا وشجرا. هذا ماذا ما يحصل لهم؟ أنهم يحيون من جديد. يسميهم الناس الجهنميون، أنهم خرجوا من جهنم ودخلوا الجنة. وجاء في الحديث أيضا في الصحيحين أن الله يخرج رجل من النار، فيقول الله جل وعلا: فيقول: يا ربي أخرجني من النار، فيخرجه الله فيجعله على طرف النار، فيقول: قد أحرقني يعني أحرقتني النار، فيقربه الله إلى الجنة فيرى شجرة فيقول: قربني إليه ولا أسألك غيرها، فيقربه الله فيرى الجنة فيقول: يا ربي أدخلني الجنة، فيضحك الله جل وعلا يقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أما تظن تعطى مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: إيه ربي. قال: أما ترضى أن تعطى مثل 10 ملوك من ملوك الدنيا؟ حتى يعطى 50 ضعف من أغنى ملوك الدنيا. هذا يقول عليه الصلاة والسلام أدنى أهل الجنة منزلة. تخيل، هذا أدناهم يعطى مثل أغنى ملوك الدنيا الذين مروا بك في التاريخ كله، هذا يعطوه 50 ضعف. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما ظنك بأعلى أهل الجنة منزلة؟ نسأل الله الكريم من فضله. وهذا ما يعتقده أهل السنة الجماعة. خالفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة والإباضية الذين هم خوارج أصلا. ماذا قالوا؟ قالوا: من دخل النار لا يخرج منها، لأن الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، له مؤمن وله كافر في الدنيا. في الآخرة قالوا: في الآخرة ما يخرج من النار، هو كافر في الآخرة، يعني نفس النتيجة. والإباضية خوارج يقولون: كفر نعمة لكن في الآخرة في النار. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بما قالت به الأحاديث المتواترة أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، وأقواما عندهم ذرة من الإيمان، ومثل الشعيرة ومثل الحبة ومقادير كثيرة يخرجهم الله من النار فيدخلهم الجنة، لأنهم يرون أن الموحد هذا المسلم لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، وإن عذب عذب على قدر ذنوبه ثم يخرج من النار. نعم.
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
نعم، أيضا مما يعتقده أهل السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات، ومن شفاعاته أنه يشفع لأهل الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والرسول له شفاعات، والملائكة يشفعون يوم القيامة، والصالحون يشفعون، الشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون، وتبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط كما جاء في الحديث. الرسول له شفاعة خاصة، شفاعته العظمى في أن يقضى بين الناس يوم القيامة، يقضى بينهم، لأنه يطول مقامهم حتى يتعبوا من طول القيام، فيذهبوا إلى آدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى حتى يأتون إلى رسول الله فيقول: أنا لها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيقضى بين الناس، هذه الشفاعة العظمى. وفي قوله عز وجل: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه المقام المحمود. الشفاعة الثانية أن يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة شفاعته لعمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. ثم هناك شفاعات في من دخل النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، وهذه للصالحين. فيجب عليك أن تؤمن بشفاعة النبي، لأنه أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج. الخوارج لا يؤمنون بشفاعة النبي في أهل الكبائر، لأنهم يرون أن الكبائر كفار فلا يدخلون في الشفاعة. وردوا الأحاديث، قد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: وقل في عذاب القبر حق موضح. عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوة وعشية، متى؟ في الدنيا. والدليل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال في حديث البراء بن عازب: نزلت في عذاب القبر. وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ومر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان يوم يعذبان ذي كبير، هذا في الصحيحين. وسمع عذابا فقال: يهود تعذب في قبورها. وجاء في الصحيحين أيضا أنه كان يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، من شر فتنة المسيح الدجال. فكل هذا يدل على ماذا؟ على ثبوت عذاب القبر. وقد تقدم في الحديث أنهم يأتيه ملكان فيقول لهم: من ربك ما دينك من نبيك؟ ثم إذا أجاب يفتح له باب من النار فيقال: هذا مقامك أو مكانك لو أنك كفرت بالله. ثم يفتح له باب من الجنة فيقول: هذا منزلك، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما الكافر فيفتح له باب من الجنة يقول: هذا منزلك لو أنك آمنت بالله. ثم يفتح له باب من النار يقول: هذه منزلتك، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. نعم.
ولا تكفر عن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصح.
أيضا لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تكفر المسلمين. المسلم لا يجوز تكفيره إلا وفق الشروط والموانع إذا كفر بالله عز وجل. أما الذنوب والمعاصي فلا يكفر من فعلها، لو كذب وسرق وزنى وشرب الخمر لا يكفر مسلم، هذا لا يزال في دائرة الإسلام، خلافا للخوارج والإباضية على اختلافهم، يرون أن فاعل الكبيرة كافر مرتد عن دين الإسلام ويخلد في النار. أما أهل السنة فيرون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لو وقع منه شرب الخمر فإنه مسلم لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، ليس بمؤمن لكنه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن يرفع عنها الإيمان كما جاء في الحديث الآخر يكون كالظلة. فإذا تاب يعني رجع عن هذا الفعل المعصية رجع إليه إيمانه. وذاك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في المتقاتلين؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ها فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. هنا القتال والقتل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن مع ذلك الله سماهم إخوة، سماهم مؤمنين وأعاد أنهم إخوة كذلك. إذن يبقى في دائرة الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام. وذاك لما جاء بالرجل الذي يشرب الخمر ولعنه أحد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لو كان كافراً ما جلده، كان قام عليه حد الردة. إذن العاصي مهما كثرت ذنوبه هو في دائرة الإسلام، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك لا يتجاسر على التكفير إلا أضل الناس وأجهل الناس. وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج الذين كانوا يكفرون أهل الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام يكفرون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. بدعة الخوارج كانت تكفير للصحابة الذين رضوا بالحكمين بين علي ومعاوية، كفرهم ثم خرجوا على الصحابة بالسيف لأنهم يرون أنهم كفار وأن علي ومعاوية أئمة الكفر وطواغيت وغير ذلك من العبارات هذه، وخرجوا عليهم وقاتلوهم. ولذلك تكاثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذمهم. ولذلك قال المؤلف بعد هذا البيت ولا تعتقد إلى آخره كما سنذكره، قال فكلهم يعصي، ما من إنسان إلا تقع منه معصية، حتى الكبائر تقع من الصالحين. هذا رجل أتي به يشرب الخمر فقال عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله، رجل يحب الله ورسوله لكنه وقع في ذم. الصالح والتقي ليس بمعصوم، هو مثل غيره، يقع منه ذنب ومعصي، هذا طبيعة البشر، لكنه يتبع هذا الذنب بتوبة، إنابة، استغفار ورجوع إلى الله جل وعلا. فكلهم يعصي، كل الناس يذنب، لكن يقع من الله سبحانه وتعالى العفو ومن العبد التوبة. فالله جل وعلا كما قال وذو العرش يصفح، يعني يعرض عن ذنوبهم ومعاصيهم ويغفر لهم سبحانه وتعالى. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون. لذلك لو وقعت منك معصية لا تقول لا أنا منافق أنا كذا كذا خلاص أنا أترك التدين وأترك الصلاة أحسن، لا لا أذنب وتب، كلما أذنبت تب، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على بني آدم المعصية. لكن أهم شيء أنك تتوب إلى الله عز وجل وترجع إلى الله عز وجل. لكن الشيطان كما جاء عن بعض السلف يود الشيطان ولو ظفر منكم بهذه، أنك والله تقول أنا مذنب وأنا كذاب وأنا منافق أترك الالتزام والصلاة أحسن لي، لا لا لا، هذه التي يريدها الشيطان. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة تذهب السيئة تمحوها تماما. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تعتقد
رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويقبح.
نعم.
ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إن من المرجي في الدين يمزح.
هنا قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. الخوارج طائفة من الفرق التي خرجت في هذه الأمة، سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على السلطان وعلى ولي الأمر، خرجوا من معسكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم انعزلوا عنه بمعسكر لوحدهم، ويقال لهم الخوارج ويقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا في منطقة اسمها حروراء في العراق، ويقال لهم ألقاب أخرى. هؤلاء الخوارج يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءت الأحاديث عن الخوارج من 10 أوجه. الأحاديث الخوارج كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل فقال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه فإن له أقواما أو أتباعا، وفي رواية يخرج من ضئضي هذا قوم، دعا يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وجاءت فيهم أحاديث كثيرة جدا، وما جاءت الأحاديث في التحذير من طائفة كما جاءت في الخوارج. هم أخبث الطوائف، لماذا؟ لأنهم يسلون السيف في أمة محمد ويكفرون أمة محمد، خرجوا على الصحابة، فكان يرون أن أعظم الحسنات قتل الصحابة. عمران بن حطان أثنى على عبد الرحمن بن ملجم الذي قتله علي بن أبي طالب، فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يرى أن عبد الرحمن ملجم لعله أوفى الناس عند الله ميزان يوم القيامة لأنه قتل علي بن أبي طالب. ولذلك رد عليه أحد أهل السنة فقال له يا ضربة من شقي أوردته لضاء وسيلقى الله غضبانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمران بن حطان. كيف انقلبت عنده الآية حتى رأى أن قتل الصحابة أعظم الأمور؟ في معركة من المعارك خطأ فيهم أحد شيوخ الخوارج مع الصحابة، كانوا في معركة مع الصحابة، فقال اكسروا سيوفكم من غمدها، الغمد اكسره حتى لا يرجع السيف للغمد مرة أخرى، يعني قاتل حتى تموت. في معركة النهروان كانوا يتساقطون في النهر لا يريدون الرجوع فيريدون قتال الصحابة، الصحابة خلف النهر فكانوا على الجسر يتساقطون لأجل قتل الصحابة. شوف الهمة والإقدام والشجاعة لكن في شر. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جاء ابن الكوى وهو أحد الخوارج إلى علي قال في هذه الآية الأخسرين أعمالا، قال أنت وأصحابك، يعني أنتم الخوارج، تراه صاحب دين شيخ عالم تقي ما يخاف ورع يقرأ القرآن زاهد، لكنه على عقيدة الخوارج، لا يرى بيعه ولا سمع ولا طاعة، ويرى سل السيف على أمة الإسلام. العلماء يا أخوان قال الخوارج عرفوا بخصلتين، أولا أنهم يرون لا يرون بيعه ولا سمع ولا طاعة، يخرجون على ولاة أمور المسلمين. الثانية أنهم يكفرون أصحاب الكبائر. طيب إذا ما كفر أصحاب الكبائر فقط يخرج على الحكام الظلمة الفجرة، ما حكمه؟ يقول محمد الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل البخاري علي بن المديني والقرطبي وابن الملقن وابن تيمية وابن حجر والشهرستاني وجماعة وابن باز وابن عثيمين والفوزان، يقولون من خرج على السلطان المسلم هذا خارجي ضال. الحديث الواردة الواردة عن النبي كلها فيه، لا يأتيك إنسان يلبس عليك يقول لا هذه فقط في الذين يكفرهم بالكبائر، لا لا، إذا خرج على الحاكم المسلم هذا خارجي، هم سموا لأجل هذا إنهم خرجوا على الحاكم المسلم علي بن أبي طالب فسموا بالخوارج. ولذلك كما ذكرت لكم حكى علماء كثر أن الخروج صاحبه يسمى بالخارج، ذلك يقول لا تغرك عبادته ولا زهده ولا ورعه، لأن هذا مذهب الخوارج عافانا الله وإياكم منه. وإنما النبي بماذا أمر؟ أمر بالسمع والطاعة والصبر على جور الحاكم حتى لو كان جائر ظالما، لأن في الصبر خير عظيم، وأما الخروج ففيه شر كبير من القتل وسفك الدماء ودمار البلاد وذهابها والنهب واعتداء الأعراض وانهيار الاقتصاد والعدو ينهبهم ويأكل من أرضهم ويحتحصل فوضى الله بها عليم، لأن الفتنة إذا وقعت عسر على العاقل أن يرفعها، حتى العاقل يعجز أنه يرفع الفتنة إلا أن يشاء الله جل وعلا. وفي أحوال الناس عبرة، تقوم حروب 10 سنوات وعشرين سنة في دولة ما فيها عقلة، فيها عقلة حكمة فيها حكمة، لكن إذا ثارت الفتنة العاقل يعجز والحكيم يعجز، نسأل الله العافية والسلامة. والطائفة الثانية المرجئة. ما هي عقيدة المرجئة؟ الإرجاء أصله التأخير، قالوا أرجئ أخاه، يعني أخره وأخاه حتى نبعث في المدائن يأتي السحرة ثم بعد ذلك تحصل مناظرة بينهم. الإرجاء التأخير، لماذا سموا مرجئة؟ لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، يقولون الإيمان قول فقط، أو يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط، العمل يقولون لا ما له علاقة في الإيمان. يرون المرجئة على اختلاف نحلهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني يرون أن أفجر الناس مثل أتقى الناس، ولا شك أن هذا من أعظم الفجور. الإيمان قول وعمل واعتقاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا في الأنفال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة. شوف إقامة الصلاة هذه فعل، إقامة الصلاة فعل، والتوكل على الله فعل قلب، والصلاة فعل جوارح. إذن وصف الله المؤمنين بماذا؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه كلها أعمال قلوب. الذين يقيمون الصلاة هذه أعمال جوارح. إذن أعمال الجوارح وأعمال القلوب كلها داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا الرسول جعل الإيمان كم شعبة؟ بضع وسبعون شعبة، هذا الإيمان. طيب ما هي أمثلة على شعب الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام ضرب ثلاث أمثلة، أعلاها وهذا قول، قال قول لا إله إلا الله. إذن القول داخل في الإيمان ولا خارج من الإيمان؟ داخل في الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا قول ولا عمل؟ عمل، تأخذ الأذى وتزيله، هذا عمل، عمل الجوارح. إذن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. إذن القول والعمل والاعتقاد كلها في مسمى الإيمان. هذه ثلاثة أركان. المرجئة قالوا لا، نخرج العمل عن مسمى الإيمان. إذا خرجنا العمل عن مسمى الإيمان ماذا يحصل؟ يحصل أن شارب الخمر مثله مثل المصلي، مثله تماما، لأن هذا العمل لا تأثير له. إذا قلنا الإيمان قول واعتقاد فقط، إذا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بقلبه بهذا الأمر ثم لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، على قول المرجئة هذا مؤمن كامل الإيمان. طيب لو سرق وكذب شرب الخمر وزنى، على قول المرجئة كامل الإيمان، لأن هذا ما له علاقة بالإيمان، ما له علاقة بالإيمان. لو كان له علاقة بالإيمان عندهم لأثر، ولذلك قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. إذا عرفنا أن هذه كلها لا علاقة لها بالإيمان، إذن المرجي يلعب بالدين، ما الدين عنده لعب، لا صلاة ولا صوم ولا غير ذلك، وإنما كذب وافتراء وسرقة وغير ذلك، هذه مثل هذه. ولذلك المرجئة ضد الخوارج، ضد الخوارج، هؤلاء يغلون حتى يجعلون ترك عمل الجوارح مثل الصلاة أو صوم مثلا يتركها، أو يترك مثلا أي عمل من أعمال الجوارح، من أو يفعل فعل كبير، عفوا يفعل من كبائر الذنوب، هذا كافر. والمرجئة لا، فعل الكبائر هذا مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة يقولون لا، لسنا خوارج نكفر بكبائر الذنوب، ولسنا مرجئة نقول كبائر الذنوب لا تضره، بل تضره، وقد يعذب العذاب العظيم بفعل الكبيرة، كما جاء في الحديث أن تارك الزكاة يوم القيامة تكون الإبل أكبر ما تكون وأسمن ما تكون، ثم تطأه إلى آخرها، والغنم كذلك تطأه إلى آخرها، والبقر كذلك تطأه إلى آخرها، ثم يحمى على الذهب فيكوى بها جبينه وظهره. لماذا؟ لأنه ترك واجبا وركنا من أركان الإسلام، نعتقد أنه يعذب، قد يغفر الله له وقد لا يغفر، لكنه يعذب. فلا تعتقد مذهب الخوارج ولا تعتقد مذهب المرجئة. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يدني وفي الوزن يرجع.
هنا قلنا قبل قليل أن الإيمان قول وعمل اعتقاد، ذكرنا الدليل على ذلك، والأدلة كثيرة جدا، ذكرنا آية وذكرنا حديث وفيهما كفاية. وأيضا من عقيدة السنة الجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، لأن عقليا حتى لما ورد في النص بالعقل أن الذي يعمل هذه الأعمال كلها ليس كالذي يعمل بعضها، هذا أفضل من هذا. ومع ذلك ورد في الشرع في آيات كثيرة جدا: أيكم زادته هذه إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن الإيمان يزيد. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، يعني معناته إذا حبط العمل ماذا يحصل له؟ ينقص. وقال عليه الصلاة والسلام في النساء: ما رأيت من ناقصة عقل ودين. إذن الدين ينقص. قد جاء عن معاذ رضي الله عنه يقول: تعال نزدد ساعة، يعني نزدد في الإيمان ساعة، تعال نتذاكر. وجاء عن بعض الصحابة التابعين أيضا كذلك أننا إذا ذكرنا الله زدنا، وإذا غفلنا نقصنا. الآن أنت في حالك في نفسك إذا حرصت على الصلوات الخمس، قرأت القرآن، وامتنعت عن سماع الحرام، تشعر بزيادة الإيمان في قلبك، أنك الآن تغير حالك، بخلاف لو وقع منك معصية أو غبت عن الصلاة أو فعلت المحرمات والمنكرات، تشعر من نفسك أن اليوم ليس كأمس، وأنك قصرت اليوم عن أمس. هكذا، هذا اتفاق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا محكي عن أئمة السنة في كتبهم، يعني فيما لا يحصى. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرع.
يعني إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءك رأي لفلان، بماذا تأخذ؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. العبرة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى لو أتاك قول عن إمام من أئمة السنة معظم، ورأيت أنه يخالف كلام الله وكلام رسوله، وقال العلماء أنه يخالف كلام الله وكلام رسوله، ترد قول العالم. العالم على العين والرأس، لا تحتقره ولا تطعن فيه، ما دام من علماء السنة وقوله معتبر أو أخطأ في قوله ترد قوله، لكن له احترامه، لكن ما أخذ بقوله. ما تقول أخذ هذا قول عالم أنا أتبع هذا العالم، لا لا، العبرة بقول الله وقاله رسوله، لأن العلماء بشر يحصل منهم الخطأ، هذا من الطبيعي، يحصل منه نسيان، ينسى أصلا الحديث فيفتي بخلاف الحديث، ليس عمدا وإنما نسيان. وأحيانا يظن أن الحديث ضعيف وهو صحيح، يقع منه الغلط. فالعبرة، العبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو العبرة، أنك تأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلتفت إلى آراء الرجال. لأن بعض الناس كانوا في وقت الإمام ابن أبي داود وقبله كان أهل الرأي يكثرون من الرأي المجرد ويتركون الحديث، وبعضهم لا يعتني في الحديث، وبعضهم يقيس في مقابل الحديث، فكان السلف يذمون الرأي وأهل الرأي، كما جاء الإمام مالك رحمه الله: إياكم وأصحاب الرأي، عفوا، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم. وجاء عن جماعة من السلف هذا القول، أنهم يحذرون من رأي وأهله. لماذا؟ لأن أصحاب الرأي يقولون برأيهم، إما لقلة حفظهم للسنة، وإما أنهم يجتهدون في مقابل السنة، وإن كان هذا قليل. العبرة حدثنا وأخبرنا. ما الدليل على ذلك؟ أي شيخ يقول لك فتوى، ما الدليل على ذلك؟ لأن الفتوى لا تكون إلا بقال الله وقال رسوله، ليست يعني آراء. ما أقول لك والله مثلا تجب عليك صلاة العصر 4 ركعات، من أين؟ وثبت في السنة، انتهى الأمر. يجب عليك أن تفعل أمر الفلاني، تفعله، ثبت بالسنة، انتهى الأمر. نعم.
ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدروا.
نعم، يقول: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. بعض الناس يلهو بدينه فتجد يطعن في أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل السنة، يقال لهم أهل الحديث لأنهم يعتنون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال هؤلاء أهل الحديث. ويقال لهم أهل السنة لأنهم اجتمعوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوها. ويقال لهم السلف لأنهم يتبعون السلف من الصحابة والتابعين. وذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله فيما نسب إليه وذكر عن غيره: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقد جاء في الحديث في الطائفة المنصورة قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. وجاء عن البخاري وعن يزيد بن هارون وعن الشافعي، جاءت الآثار الكثيرة جدا في الثناء على أهل الحديث، وقد ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث. فالمراد هنا لا تكن من قوم يطعنون في أهل السنة ويرمونهم بالكلام السيء، لأن هذا من خصال النفاق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن من خصال المنافقين الطعن في أهل السنة وأهل الحديث وعلماء السنة، هذا من خصال المنافقين. وإذا تجد المنافقين يطعنون في أصحاب رسول الله الذين حملوا السنة، لماذا يطعن في أهل الحديث وأهل السنة؟ لأنهم حملوا السنة، ما يطعن فيهم لذواتهم، ما يقول الله هذا متين ولا هذا ضعيف ولا هذا طويل ولا هذا قصير، لا، هو يطعن فيه لأنه حمل سنة النبي وذب عنها. فذاك لا تجد يطعن في الخوارج ولا المعتزلة ولا المرجاة ولا المتصوف ولا غير ذاك، يأتي إلى أهل الحديث فيطعن فيه، وهذا خطر عظيم، لأنه لا يطعن فيهم إلا وهم يحملون السنة. يقول أبو حاتم الرازي من أئمة زمانه في القرن الثالث هجري، من أقران الإمام أحمد بن حنبل، يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وقد جاء عن أبي عثمان الصابوني شيخ الشافعية في زمانه، كان يلقب بشيخ الإسلام، في كتاب عقيدة أصحاب الحديث، أن من علامات أهل البدع الطعن في أهل السنة، ونصص على علماء، قال: إذا رأيتهم يطعنون في هؤلاء العلماء فهؤلاء أهل بدع وضلال. وجاء هذا عن البربهاري، وجاء الإمام أحمد قيل له: ذكر لابن أبي قتيلة أصحاب الحديث فقال: قوم سوء. هكذا مثل الحين يقول علماء السنة وكذا، قال: نصابين هذولا مشيخ سلطان، هذولا كذا وكذا، يطعن فيهم. قال: فقام الإمام أحمد وقال: زنديق. لأن الطعن في حملة الإسلام طعن في الدين، إذا طعنت في أئمة الإسلام وحملة الدين، إذا ماذا يأخذ الناس؟ من أين يأخذون دينهم؟ هو يريد الطعن في علماء الإسلام حتى يبطل الدين، حتى الناس يأخذون من مذهب أهل الباطل وأهل البدع على اختلافهم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. لماذا؟ يقول الإمام أحمد: فإنه كان شديداً على المبتدعة. يطعنون في حماد بن سلمة لماذا؟ لأنه كان يرد على المبتدعة ويفضحهم، فلذلك يبغضونه فيطعنون فيه لأجل هذا الأمر. ما هو يطعنون فيه لأجل أنه فقير ولا غني ولا غير ذلك، لا، لأجل هذا الأمر. وجاء عن عمرو بن عبيد وعن غيره من البدع أنه قال: عن عمرو بن عبيد أيضا أنه قال: ما فقه الحسن وابن سيرين إلا سراويل امرأة. وجاء عن غيره فيما ذكره الشاطبي أنه قال: إلا حيضة في خرقة، يعني هذا لهم علماء، هذا العلماء حيض نفاس كما يقال الآن في وقتنا، يطعن في دينهم فقه، الفقه المرأة تحتاج إلى معرفة أحكامها حتى تصلي، فهو يريد أن يقلل من الفقه ويطعن فيهم فيقول هذا الكلام، لأن عمرو بن عبيد كان معتزل، والمعتزلة يسلون السيف على الحكام، يرون أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم الظالم، فهو يرى أن فعله هو الشجاعة، ويرى أن هؤلاء علماء فقط حيض نفاس يحتقرهم. والحيض النفاس الله ذكر في كتابه ما يحتقر إنسان فيه دين، الله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كيف تقلل من شيء الله تكلم فيه؟ كيف تقلل من شيء الله سبحانه وتعالى بين في كتابه؟ لكن هم يريدون ماذا؟ التقليل من شأن العلماء. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين أن علماء الكلام ما كانوا يأخذون بقول الأئمة الأربعة في أصول الدين، يأخذون منهم في الفقه بس، أما أصول الدين ما يأخذون بقولهم، لأنهم يرون أن الأئمة الأربعة ما يفهمون في أصول الدين. وهكذا في زماننا تجد ما يأخذ بأقوال العلماء والأئمة المعروفين المشهورين كابن باز وابن عثيمين وغيرهما، ما يأخذ بأقوالهم في الصلاة والصوم، الصوم يأخذ، لكن في الأمور السياسية والأمور هذه لا ما يأخذ بقولهم. ليش؟ يريد أناس في باله فقط، هو يأخذ على مزاجه، يقول الشيخ فلان والشيخ فلان على ما يوافق هواه. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يطعن في أئمة السنة وعلماء أهل السنة، وإنما يحترمهم ويجلهم ويقدرهم، لأن هؤلاء حملة الدين، العلماء ورثة الأنبياء، هم يحملون في صدورهم كتاب الله وسنة رسوله. أنت لو كنت توقر الدين وتوقر الشرع توقر حملة هذا الشرع. ناس ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يذبون عن الدين، لا يريدون شيء من الدنيا، ما عندهم إلا قال الله وقال رسوله، تطعن فيهم لماذا؟ وقال ولا تكن من قوم تلهوا به، لا تلهوا في دينك وتطعن في أئمة السنة. قال فتطعن في أهل الحديث وتخسر وتقدح، لأن من علامات اللهو واللعب في الدين الطعن في أهل الحديث والقدح فيهم. ثم قال
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحبي هذه فأنت على خير ثبيت وتصبح.
يقول ابن أبي داود ويختم بهذه القصيدة، إذا اعتقدت ما في هذه الأبيات وهذه المنظومة يا صاحبي فإن هذا إن شاء الله أنك تبيت وتصبح على خير، لأنك اعتقدت ما دل عليه الكتاب والسنة. وابن أبي داود أخذها من والده، ووالده أخذها من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذه العقيدة مبثوث في كتب الحنابلة بأدلته بقال الله وقال رسوله. فلذلك قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، يا صاحي هذه يسمونها الترخيم في اللغة، يعني يحذفون الحرف الأخير، وإن كان هذه شاذة لأن من شروط الترخيم أن يكون علماً، وصاحبي أو صاحب ليست علماً، لكن هكذا درج العلماء على ذلك، أخذوا بها فقالوا يا صاحي. والترخيم من يعني من أمور اللغوية الجميلة، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال يا عائش لعائشة، يعني عائشة تحذف الحرف الأخير فيقال هذا ترخيم، مثل ما نسمي حنا يعني مثل الدلع عندنا، كيف يدلع الاسم، هذا مثل في زماننا. قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. فإن شاء الله الإنسان إذا اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة فيبشر بالخير. يقول الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، قبور العصاة من أهل السنة روضة من رياض الجنان، وقبور الزهاد من أهل البدعة حفرة من حفر النيران. عصاة أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله. يعني إذا كنت على عقيدة طيبة حتى لو قصر بك عملك فأنت على خير، لأن عقيدتك طيبة، عقيدتك صالحة، أنت مثل الشجرة الطيبة التي في أي وقت قد تنبت الورق، جذورها طيبة وأصلها ثابت في الأرض، لكن تحتاج أحياناً إلى ري، أول ما تعطيها الماء تبدأ تنبت الورق، هذه العقيدة الطيبة. أما العقيدة الفاسدة فمثل الشجرة الفاسدة الخبيثة التي لا تنبت، تسقيها اليوم إلى سنة ما تنبت شيء. فهكذا العقيدة الطيبة، إياك ثم إياك أن تقع في شيء من البدع، حتى لو عندك قصور في الطاعات لكن احذر من البدعة لأنها شر من المعصية. بهذا نكون ختمنا هذه المنظومة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.